السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فهذه قراءة من كتاب تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير، ثم تتلوها قراءة من مسند الإمام أحمد، ثم كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، ثم اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم نظم الورقات للعمريطي في أصول الفقه. نسأله سبحانه أن ينعم علينا بحسن الخاتمة وصلاح النية والقوة العلمية في أحكام رب البرية، فإن الله إذا عمل العبد عملا يحب أن يتقنه. يؤسفني أن هذا الحديث حمل على أعمال الدنيا، نعم حمل على أعمال الدنيا ونسيت أعمال الآخرة. أتقن صلاتك، لن تتقنها إلا بطلب العلم. أتقن لفظ التشهد، لن تتقن لفظ التشهد وتشهد في الصلاة إلا بطلب العلم. أتقن رفع يديك في تكبيرة الإحرام في الصلاة، لن تتقنها إلا بطلب العلم. لم يتقن رفع يديه في الصلاة من يكبر كذا، ما يحب الله العمل غير المتقن سبحانه، يحب العمل المتقن من العبد. يأتي العبد هاجم على الصلاة، الله أكبر، ثم وضع يده تحت سرته من غير دليل يحفظه، ولا يقول أنه مشى على مذهب، هكذا شاف الناس يحطون يديهم تحت سرتهم حطها وضعها. فالله يحب تحقيق العلم والتحقق منه والتثبت، لا يحب أن تعبده على فوضى التقليد الأعمى، فتكون إمعة. إذا أحسن الناس تحسن، وإذا أساء تسيء، بل يحب الله من العبد أن يوطن نفسه، يطلب العلم حتى يعرف الإساءة فيتركها، ويعرف الإحسان فيتبعه. ولذلك كثر في الناس الخلاف، وكثرة الفتن، وكثرة الانتحار، كل ذلك بالجهل بدين الله، اتباع الهوى، نسأل الله العافية. وأردت أن أنبه على شيء فاتني بالأمس في خطبة الجمعة مع أهميته، وهو ما أجر من تمسك بالسنة عند الفتن وحصول الغفلة في كثير من أفراد الأمة. رجل يدخل المسجد فلا يجد أحد يستاك، ويكون كالغريب إذا استاك، يعلن بالسنة في معاملة ولي الأمر وأنه لا يجوز الخروج عليه، فيتهم أنه عميل للسلطان. المهم عندما ينشر السنن يجد ضيق شديد للفساد الذي اعترى كثير من الأمة، فإذا تمسك بالسنة عند حصول الفساد للأمة فإن الله يثيبه ويضاعف له الأجر إلى أجر 50 من الصحابة، 50، كما خرج ذلك ابن نصر في كتاب السنة بإسناد إلى عتبة بن غزوان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر. متى صارت صبر؟ لأن الرجل إذا تمسك بالسنة وجد من يتهمه ويكذبه ويشدد عليه ويخسخر به، فيحتاج إلى صبر، فسميت أيام صبر لأجل ما يلاقي العامل بالسنة من ضيق. إن من ورائكم أيام الصبر، العامل فيها بسنتي له أجر 50 منكم. قال يعني تعجب الصحابة، قال يا رسول الله يعني أجر 50 منا ولا منهم؟ قال منكم يا أصحابي، لأن في زمن يعمل فيه الرجل بالسنة ولا يجد معين، بل يجد مثبط من أهله وقرابته وجيرانه، يجد في العمل من ينتقده إذا كان يشتغل في مؤسسة يقول ليش ثوبك قصير كذا كأنه شنيل بنت، يسخر به وهو متمسك للسنة. فالله يضاعف له الأجر حتى يوصل لأجر 50 الصحابة. ما فائدة أن الله يضاعف لك الأجر حتى يصل إلى أجر 50 الصحابة عند الثبات على السنة؟ فائدة ذلك أن العبد إذا كان مستحق العذاب عنده بعض الذنوب، عنده بعض الكبائر، نعم عنده بعض الذنوب، فإذا كثرت حسناته وتضاعفت كفر الله بتلك الحسنات السيئات ودخل الجنة، أعالي الجنات. ربما قال إن الحسنات ذبنة، إذا لن تكثر حسناتك بأكثر من الصبر على السنة عند فساد الأمة. فإذا كثرت حسناتك وصار لك أجر 50 من الصحابة فأنت إن دخلت الجنة فستكون في أعلاه، وعلى الأقل تنجو من النار بكثرة الحسنات، فاليوم القيامة توصل بالموازين وتحتاج إلى حسنات كثير لترجع على سيئاتك. فتمسك بالسنة يرجح حسناتك على سيئاتك لكثرة ومضاعفة أجر من عمل بالسنة عند إيش؟ عند زمن الفتن والغفلة، عند زمن الفتنة والغفلة. نعم، تعفي لحيتك فتجد من يقول لك إيش من مات لك يا فلان ليش معفي لحيتك، مع أن اللحية خير، خال اللحية واجب، فتجد من يضايقك في إعفاء اللحية وهي واجب، قال أرخوا اللحى في الشارب، تتقصر الثوب وتجد من يتهمك في عقلك وأنك لا تلبس اللبس الموزون، مع ذلك تصبر في الحي في ذات الحي القيوم يثيبك الله أجر 50 من الصحابة. هذه فائدة عظيمة يجب أن تستفيدها وتعمل مقتضاها، فقليل من يعرفها من الناس. وأن الذي يتمسك بالسنة عند حصول الغفلة وفساد الأمة والفتن يضاعف الله حسناته، يضاعف يضاعف حتى تصبح له أجر 50 من الصحابة. في فرق لمن يكون أجر 50 من الصحابة وأجر منه، لأن الصحابة مضاعفة حسناتهم لأنهم وقفوا مع الإسلام في أوله، فالله ضاعف حسناتهم، وصدقوا بالنبي في أول الدعوة فالله ضاعف حسناتهم، فإذا كان لك أجر مثلهم 50 أيضا صارت مضاعفة 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 بكثرة كثرة. ولذلك عليك أن تصبر على السنة، نعم، وإن صرت وحيدا والناس مخالفين لك فلا تقتر بكثرة الهالكين، نعم، الذين خالفوا السنة المروية عن رسول رب العالمين، فإن الكثرة في الغالب لا تكون على الحق، لقوله تعالى إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك إيش عن سبيل الله، فأكثر أهل الأرض ضالين. إن تدخل حي، ادخل حي، كم في الحي من بيت؟ قدر كذا، الحي الواحد قد يكون فيه 350 بيت فرضا، قرر أنك تزورهم كلهم، كل البيوت الحي تزورها، ليس على طريقة جماعة التبليغ لكن على طريقة أهل السنة من تعاهد الجيران، ومن غير أن يكون هناك طريقة مبتدعة في ذلك. فرضا ستزور البيت الأول، الثاني، الثالث، الرابع، كل ما تدخل البيت تجد فيه فتنة. تشوف العيال في الليل مشغلين التلفزيون يشوفون التمثيليات والمسرحيات، هذا حرام، النساء كاسيات عاريات، فواصل أغاني موسيقى، إذن هذا البيت ما يمكن يدخل الرسول، لو جاء الرسول طرق البيت فوجد التلفزيون سيخرج الرسول من البيت قطعا، إذا خرج أدنى من ذلك. مرة من المرات رأى زخرفة في بعض البيوت وتكلف، فرجع النبي من الوليمة كما خرجه النسائي. طيب، فإذا رأى هذا شاف في شيء من الشرف في التكلف في الزخرفة، قال ما كان النبي يدخل بيت مزوق، بالله لو دخل النبي وشاف مذيعة تلقي الأخبار ناشرة شعرها وكل اللي حاضرين هذه ليست أختهم ولا زوج أحد أو زوجة لهم، وش بيقول الرسول؟ بيجلس معهم ويناظر الأخبار ولا بيرجع؟ يرجع غضبان، يمر اللهم صل عليه، يشوف واحد قاعد عند الحلاق يحلق لحيته، يتمعر وجهه ويمشي عنه لأنه قال أرخل لها. فالمقصود أن البيوت الآن اللي تشبه بيوت الصحابة قليل ولا نخاف والله أن لو كان النبي حي، لأن النبي الله طول في عمر نوح 1400 سنة قيل، لو النبي عاش مثل نوح وهو بيننا الآن والله نخاف إذا دعينا ما يدخل ولا بيت واحد منا، نخاف والله، لأنك تشد من تلفزيون من قنوات من صور من عدة أشياء من زخارف متكلفة، وحسبك أن ينقبض قلبك وتحزن إذا عرفت النبي لو دعوته ما يجيك بيتك، تحزن حزن كبير في نفسك. فينبغي تحري غير حال بيتك وتصنع مثل السلف، تجرده من المنكرات مثل التلفزيون والقنوات الفضائية والألعاب اللي فيها موسيقى وفيها صور، وكذلك تجرده من اللباس الضيق للزوجة تستبدله بلباس واسع أمام النساء، وتترك العرياني، تجرد بيتك من التكلفات في الزخارف والأموال الطائلة، يقول يجيب عمال مغاربة السقف يسويه 90,000، ليش يا أخ حجرة تقعد تنقل 90,000 وزيها على فقراء الحي المساكين، أو أقضي الدين على المدينين، رجل جاك قال لك أنا حصل لي ظرف فبمنك دين وبسد على ميسر ولو بعد 5 سنين تصبر عليه، هذا أحسن تعطيه وتفك أزمته. بنته دخلت المستشفى تعالجت صار الحادث لولده فقير ما عنده مال، هذا أحسن تعينهم ولا تسوي زخارف لسقف بيتك تجيب عمال مغاربة 90,000؟ ما لك عقل؟ وين آخرتك؟ ما لك عقل؟ كأنك مخلد في الدنيا؟ نعم، فعليك أن تنتبه لآخرتك لأنك تتوفى فجأة، تتوفى فجأة. كان كل صلاة فجر تفتح الباب وتخرج برجليك، يوم وفاتك شوف 4 من الناس الإسعاف أو جيرانك يحملوك على أكتافهم لتذهب يغسلوك ويكفنوك، كنت كل يوم تطلع على رجليك، يوم وفاتك في فراشك وسكت قلبك وتوفيت والزوجة صارت تولول وتزهم الإسعاف وتزهم، سيخرجوك الناس من بيتك ليس على رجليك المرة ذي محمول على أكتافهم استعداد الغسيل والدفن. يعمل حساب لهذا الموقف يا عبد الله قبل أن يأتيك فجأة. عجبت لأمرك لاه تضحك وقبرك مكتوب باسمك يرقب، أعملت لمثل ذلك موقفا يا فتى، تساق على أكتاف الناس وتركب، فاعمل موقف لهذا قبل أن يأتيك فجأة وأنت تعد في دنياك وكم صار لك حسابك ومتى تسافر هنا وهنا. وإذا الموت أسرع من أمانك، موت أسرع من أمانك. بعض الناس عنده 20 أمنية تأتيه الوفاة ولا يحقق واحد منها، ولا واحد، عنده 20 أمنية ولا أمنية واحدة. وذاك النبي كما في صحيح البخاري رسم خط مربع ورسم خط مستقيم خارج من الخط المربع. نعم، شوف كيف الرسمات اللي رسمها النبي فيها عبرة، الآن يرسمون ذوات الأرواح يعذبون بها يوم القيامة في النار، كل مصور يصور له صورة يعذب بها في النار. طيب، ثم رسم خطوط بجانب ذاك الخط الذي خرج من خط المربع، صورتم الرسمة، هذا خط مربع وطلع خط مستقيم اللهم صل عليه من خط المربع طالع برا الخط المربع، وعلى جنب الخط الذي طالع والمستقيم خطوط، الخطوط وش حكم عليها؟ قال هذه أعراض تأتي الرجل، يأتي مثلا حادث سيارة، يأتيه مرض السعال الديكي، يأتيه مرض الجدري الطاعون، المهم تأتيه أعراض، ينجو من هذا ينجو من هذا حتى يأتيه أجله. فالخط الذي هو في حد الخط المربع أجله. طيب وش الخط اللي خرج من أجله؟ أماني. شوف وين أماني طالع، وين من بيشتري بيت كبير، يتمنى أنه يصير رجل تائب يشتري بيت جنب الحرم ويترك الناس دي كلها في آخر عمره، يعني يقول بعد ما زوج الأولاد آخذ سجادتي وأروح اشتري بيت تحويشة 700,000 2,000,000 جنب الحرم وخلاص أروح وجه الحرم، أماني أبي أتوب إن شاء الله، بدوري على صديق صالح تعرف عليه، بروح أزور مساجد صاحب صالح يحفظ القرآن وتعرف بعدين أصلح، ما عندي صاحب صالح الآن، كلهم فيهم تخليط ويضرب أمني وراء أمني وراء أمني، ثم يتوفى ولا فعل ولا شيء، لا هو صلح دنياه ولا آخرته. فإياك والأماني، اعمل لآخرتك كأنك تعيش كتموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذه الموازنة، نعم هذه الموازنة. وتعلم المسامحة مع الخلق حتى الله يسامحك، لا تصير شحيح تريد تنتقم لنفسك، عندك شح، تعلم المسامحة. فإن الله استدعى تاجر يداين الناس ويقول لعماله اصفحوا عن هذا، اعفوا عنه، أخروه، سامحت في الفلوس إلى آخره، أو كما يقول. فقال الله عز وجل ماذا قال؟ قال كان يعني يعفو ويصفح، أنا اليوم أعفو عنه لأنه عفى عن عبادي، أنا أعفو عنه الآن، نعم أنا أعفو عنه اليوم. قال ابن القيم إذا أردت أن ترى كيف سيعاملك الله في المستقبل، في فلوسك، في أولادك، في نفسك، فانظر كيف تعامل خلقه. إذا عامل خلقه بالمحاصة والتشديد والبحث والتنقيب وسوء الظن، سيسلط الله عليك وقت الحاجة من يحاصك ويشدد عليك ويقتص منك وينتقم إلى آخره. إذا عملت بالمسامحة جاءك الوقت الذي تحتاج فيه الخلق، فتجد من يسامحك منهم ومن يوسع عليك إلى آخره. فكما تدين تدان. والأوقات دول وأيام، يوم لك ويوم عليك. نعم نقرأ من التفسير. صفحة كم عندك؟ 218. اقرأ.
بسم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، آمين، في تفسير القرآن العظيم.